باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في دراستنا للاناجيل المقدسه وصلنا لمعموديه المسيح وبعد كده خروجه الى الجبل للصوم والتجربه، وبعد كده هدرس معاكم حياه ربنا يسوع المسيح من خلال الاناجيل في موضوعات، مش هنمشي بالترتيب لكن هناخد موضوعات. يعني مثلا النهاردة هناخد دعوة السيد المسيح لتلاميذه عشان يتتلمذوا لي وبعدين يرسلهم ليكرزوا. جايز الموضوع ده ياخد مرتين. وبعد كده هنتكلم عن تعليم المسيح من خلال الأناجيل على بعضه، وبعدين أمثال المسيح، وبعدين معجزات المسيح، وبعدين هندرس الأماكن اللي كان بيخدم فيها المسيح عشان لما نسمع كلمة الجليل، كلمة أورشليم، كلمة الناصرة نبقى عارفين الأماكن. وبعدين ندرس النبوات التي وردت في الأناجيل اللي هي يعني يقول لك كما قيل بالأنبياء كذا وكذا. وبعدين في الآخر يتبقى لينا الأسبوع الأخير من حياة المسيح على الأرض اللي هو أسبوع البسخة والقيم. فهنمشي بطريقة الموضوعات عشان نلم الأناجيل على بعضه. أول حاجة أن السيد المسيح في بداية خدمته تجمع حواليه الناس عشان يسمعوا تعليمه ويتعلموا منه. في إنجيل لوقا إصحاح 5 في بدايته يقول: وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة جني صارت. الجموع تلتف حواليه تسمع منه. من البداية مجرد يوحنا شهد له وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، ومجرد الناس شافوا المنظر بتاع السماوات المفتوحة وصوت الآب والروح القدس نازلا مثل حمامة بدأوا يدوروا عليه ويسمعوا منه. ولما بدأ يكرز ويتكلم بكلمة الله يقول عنه الكتاب: كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتب. فبدأت الناس تلف حواليه وتسمع منه، كل ما يروح حتى يروح وراه. هذه الجموع مش كلهم كانوا تلاميذ، منهم ناس عندهم حب استطلاع يقول لك نشوف الراجل ده بيقول ايه، ومنهم ناس كانوا عايزين يمسكوا عليه غلط يقولوا هو يطلع لنا في المقدر جديد احنا نشوف الراجل ده بيقول ايه ونشتكي ضده ونوقفه عند حد احنا ناقصين. ومنهم ناس كانوا بيجوا علشان يستشفوا من امراضهم، يعني هو ملوش اي علاقة بالمسيح غير انه يجي ياخد الفايدة بتاعت المعجزة وبعدين ينصرف. ومنهم ناس كانوا يتعزوا بالكلام ويتعلموا من التعاليم. عشان كده لما نقرأ كلمة إذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كلمة الجمع غير كلمة التلاميذ، وكلمة التلاميذ غير كلمة الرسل. من هؤلاء الجمع كان هناك مجموعة أحبوا المسيح والتفوا حواليه، هم دول اللي اسمهم التلاميذ. ليه تسموا تلاميذ؟ لأنهم يتتلمذون على تعليم المسيح وحياته وسيرته ومعجزاته. التلاميذ دول عددهم كان كتير جدا، انتم مفكرين انهم 12، عددهم كتير جدا. احنا نفسنا المسيحيين اسمنا تلاميذ، كل واحد مسيحي هو تلميذ للمسيح. قبل ما يسمونا مسيحيين كانوا بيسمونا تلاميذ. اول منطقة يتحول فيها الاسم من تلاميذ الى مسيحيين منطقة انطاكيا اللي هي سوريا ولبنان. يقول سفر الاعمال: وسمي التلاميذ الذين في انطاكيا اولا مسيحيين. دول اول ناس يتسموا مسيحيين نسبة للسيد المسيح. فلما تسمع كلمة التلاميذ تفهم منها كل الناس اللي كانوا بيلف حوالين المسيح عشان يسمعوا منه. كلمة الجمع يبقى كل الناس اللي حوالين المسيح، منهم اللي بيسمعوا ومنهم اللي بينتقدوا ومنهم اللي بيصطادوا كلمة ومنهم اللي جايين يستنفعوا ومنهم اللي جايين ياكلوا ومنهم اللي جايين ياخدوا معجزة. اما التلاميذ فهم اللي جايين يتعلموا ويستفيدوا. من التلاميذ منهم اختار السيد المسيح 12 سماهم رسل لانه ارسلهم، ولما الخدمة احتاجت رجع واختار 70 اخرين وبرضو سماهم رسل. يبقى لو سألتكم المسيح عنده كم تلميذ تقولوا كام؟ لا، التلاميذ عدد ما يتعدش. طب والرسل 82، ماشي كده؟ 12 دفعة اولى و70 دفعة تانية. كل اللي بيتعلموا من المسيح اسمهم تلاميذ. حتى هؤلاء التلاميذ كان السيد المسيح برضه ليه نظرة، وهو اللي اختارهم بنفسه. فنعرف انجيل متى اصحاح 4 والآية 18 يقول: واذ كان يسوع مشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس اخاه يلقيان شبكة في البحر فانهما كانا صيدين، فقال لهما: هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس. فللوقت ترك الشباك وتبعاه، ثم اجتاز من هناك فرأى اخوين اخرين يعقوب ابن زبدي ويوحنا اخاه في السفينة مع زبدي ابيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما فللوقت ترك السفينة واباهما وتبعاه. هو اختارهم بنفسه عشان يكونوا معاه ويتتلمذوا لي. ده غير بقى ايه الناس اللي هتلف حواليه وتتعلم منه من بعيد لبعيد، او من خلال الوعي، او من خلال اللقاءات العامة اللي فيها كل الناس حاضر. دول بالذات هيكونوا ملاصقين لي لدرجة ان هم هيتركوا بيوتهم واهلهم ووظائفهم ويتفرغوا ان هم يمشوا مع السيد المسيح. في انجيل مرقس يقول عبارة جميلة جدا في الاصحاح 3 والآية 14: ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه. دعا الذين ايه؟ ارادهم. طب ارادهم ليه؟ لان شاف فيهم اخلاص القلب، وشاف فيهم روح التلمذة، وشاف فيهم احساسهم واحتياجهم ان هم يكونوا معاه، وروح التكريس اللي في قلوبهم ان هم عندهم استعداد ان يتركوا كل شيء ويبدعوا. واقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. شوفوا التعبير هنا جميل جدا. نمرة 1 ايه؟ يكونوا معه، ونمرة 2 يرسلهم ليكرزوا. يعني شرط التلمذة للسيد المسيح ان يكونوا في الاصل عايشين معاه، يعيشوا معاه اقامة كاملة. دي بداية خدمته. اقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. لو ما كانوش معاه مش هيعرفوا يكرزوا، لو ما عاشوش معاه مش هيعرفوا يشهدوا، لو ما شافوش كل كلمة وكل فعل وكل تصرف من المسيح مش هيبقوا تلاميذ حقيقيين، هيبقوا من بعيد لبعيد. عشان كده كانت بداية السيد المسيح ان هو اختار هؤلاء ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزهم. القصة اللي انا عرضها لكم في انجيل متى دي هي اختيار سمعان بطرس واخون براوس، وبعدين في نفس اليوم كان يعقوب ابن زبدي ويوحنا اخوه، اخين بطرس واندراوس والاخين تانين يعقوب ويوحنا. لكن ما كانش دي اول مرة السيد المسيح يشوف بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا. ذكر في انجيل يوحنا لقاء اخر السيد المسيح شاف فيهم الاربعة دول ومعهم واحد خامس اللي هو فلوبس. القصة جت في انجيل يوحنا صح واحد، يقول كان يوحنا المعمدان واقف ومعاه اثنين من تلامذته، الاثنين دول هما اندراوس ويوحنا الحبيب. لما سمعوا يوحنا المعمدان بيشهد عن المسيح يقول فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع، سابوا يوحنا المعمدان ومشي وراء المسيح. فالتفت يسوع ونظرهما يدعان، من غير ما يقولوا له حاجه سابوا يوحنا ومشي وراء المسيح، عامل زي مغناطيس حطيته لقيت الايه دبابيس تجري وراه. مجرد يوحنا قال هو ذا حمل الله سابوا يوحنا وجريوا وراء المسيح. فالسيد المسيح سألهم ماذا تطلبان؟ فقال ربي، الذي تفسيره يا معلم اين تمكث. كلمة اين تمكث يعني احنا عايزين نقعد معك، مش عايزين حاجة اكتر من احنا بس نشوفك ونقعد معك. فقال لهما تعالي وانظر. فأتي ونظر اين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم، قعدوا معاه لمدة ايه يوم وانصرفوا الحل. كانوا مستنيين بقى لما يجي المسيح يقابلهم ويقول لهم هلم ورائي فيمشي وراه. كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحد من الاثنين اللي سمعوا يوحنا وتابع يسوع. اندراوس اخو مين؟ اخو بطرس. فراح اندراوس قال لبطرس، قال له وجدنا مسيا الذي تفسير المسيح. فجاء به الى يسوع، اتعرفوا على بعض. فنظر اليه يسوع من اول لقاء وقال انت سمعان ابن يونا، انت تدعى صفا، صفا يعني صخرة، الذي تفسير بطرس، بطرس باليوناني صفا بالعبري، الكلمتين معناهم بالعربي صخرة. تاني يوم بعد ما المسيح اتعرف على اندراوس ويوحنا وبطرس، تاني يوم اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له ادعني. فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس الانبياء يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. دي في الحتة اللي قال فيها نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح. فقال له فيلبس ايه تعالى وانظر. دي كانت اول تعارف، ولسه المسيح في البداية، دول اتقابلوا معاه وبدأوا ايه من بعيد لبعيد يتبعوه يسمعوا وعظه. لكن النهاردة بقى اللي حصل ان المسيح نده لهم ودعاهم دعوة رسمية ان يتركوا كل شيء ويتبعوا، دعوة التكريس. في انجيل متى بيقول يسوع كان ماشي عند بحر الجليل. بحر الجليل دوت هو بعينه اللي اسمه بحر طبرية، وهو بعينه اللي اسمه بحيرة جني سارة، يعني بحر ليه ثلاث اسامي، الجليل او طبرية او جني سارة، عشان لما تسمعوه ما تتلخبطوش تقولوا ده غير ده. هو بحر الجليل هو بحيرة طبرية وهو جني سارة. في انجيل متى بيقول ان المسيح ندهم قال لهم ادعاني، لكن في قصة اكثر تفاصيل موجودة في انجيل لوقا، قصة صيد السمك الكثير. في قصة صيد السمك الكثير بيقول كده في انجيل لوقا اصحاح 5: اذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسارة اللي هي ايه؟ بحر الجليل. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. يقولوا الاباء وهم بيفسروا السفينتين دول بيموزوا للكنيسة، كنيسة سفينة. قالوا طب ليه سفينتين؟ قالوا واحدة ترمز للعهد القديم والتانية ترمز للعهد الجديد، واحدة ترمز لليهود والتانية الأمم، والمسيح هيوحد الاثنين دلوقتي. السفينتين واقفتين عند البحيرة يعني بطلوا شغل، ما هو لو كانوا بيشتغلوا بيصيدوا سمك كانت السفينة تبقى متحركة في البحر أو على الشاطئ رايحة جاية، لكن واقفين معناها عطلوا عن الشغل. والصيادون قد خرجوا وغسلوا الشباك، لان انت هتشوفوا كمان شوية انهم تعبوا طول الليل ما اصطادوش حد، فوصلوا الى مرحلة اليأس من انهم يصطادوا. وعادة الصيادين بيصطادوا بالليل، النهار طلع وما اصطادوش حاجة، فقالوا خلاص هنعمل ايه بقى، نروح ونبقى نيجي بالليل نحاول تاني جايز نقدر. وقوف السفينتين وخروج الصيادين وغسل الشباك بيدل على ان كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد ما كانوش هيقدروا يجيبوا ثمر للمسيح بدون ما يجي المسيح نفسه ويؤمر ان هم يصطادوا السمك الكتير. لما كانوا السفينتين واقفين، فدخل يسوع احدى السفينتين التي كانت لسمعان، وسأله ان يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. نتيجة الازدحام المسيح مش عارف يقف والناس بتزاحم عليه، فراح ركب السفينة وقال لوحده وقال لبطرس ابعد بها شوية عشان الناس ما تنطش عليه، ووقف من بعيد يعلمهم. كون السيد المسيح يتكلم من داخل السفينة ويعلم الجموع معناها ان الجموع هتسمع تعليم المسيح من داخل السفينة التي هي الكنيسة. المسيح بيعلم الشعب من داخل الكنيسة مش من بره، والناس هتسمع التعليم من الكنيسة مش من بره. ما ينفعش ان واحد يقعد في بيتهم يعرف كلمة ربنا، لابد يسمعها من السفينة التي هي الكنيسة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. بحسب خبرة الصيادين السمك دايما يبقى موجود قريب من الشاطئ عشان يأكل الاعشاب اللي بتنبت في الشاطئ، حاجة زي كده، لكن ايه اللي يدخل السمك في الاعماق؟ والحاجة التانية ان السمك بيتم صيده بالليل عشان الصيادين بيستغلوا الظلمة، لان السمك لما يشوف حد بيتحرك بيخاف منه يهرب، فييجوا بالليل يرموا الشباك يصطادوا السمك وجنب البر. دلوقتي احنا بالنهار وفي نفس الوقت انت بتقول له ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. طبعا كلمة ابعد الى العمق كانت كلمة بتوحي بتأملات عميقة جدا عند الاباء. يقول لك ابعد الى العمق في الصلاة، في الصيام، في قراية الكتاب المقدس، ما تبقاش انسان سطحي. لما تقف تصلي صلي بقوة وبعزيمة ومن جوه، من جواك يطلع الكلمة بتصرخ من قلبك. لما تقرأ الكتاب المقدس اقرأ وغوص جواه وطلع المعاني، ما تكتفيش بالقراءة السطحية. لما تخدم اخدم الناس من قلبك وبضمير وبمشغولية، انت مشغول على الناس وعلى خلاصهم. كل حاجة نعملها نعملها بالعمق، هتصطاد سمك كتير، لكن طول ما انت لسه على البر مش هتعمل حاجة. ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. آية جميلة ومحفوظة. كأن سمعان بطرس بيقول له: أنا من جهة خبرتي هنرمي مش هنجيب حاجة. نمرة واحد، احنا تعبنا الليل كله، لما كنا بقوتنا ونشاطنا ما عرفناش نصطاد، لما بقينا تعبانين هنعرف نصطاد، ولما كنا بالليل ما عرفناش نصطاد، لما بالنهار هنقدر، ولما كنا جنب البر ما عرفناش والعمق هنقدر. ومع ذلك بكل الإيمان وكل التسليم وكل الطاعة، على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق من كتر السمك. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم. قال لهم: تعالوا الحقونا، في سمك كتير قوي. فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق من كتر الحمولة. اللي إيه ده، كم طن دي؟ لما يكون سفينتين يتملوا لدرجة هيغرقوا، حاجة عجيبة. لما احنا طول الليل مش عارفين نجيب بسرياية واحدة، ومنيجي فجأة بكلمة من المسيح الشباك تتخرق والسفينتين يتملوا لغاية انهم هيغرقوا. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، لاني رجل خاطئ، انا ما استحملش انك تبقى داخل سفينتي. اذ اعترفه وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي اخذوه، وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان. يعني بطرس واندراوس في السفينة الاولى، والسفينة الثانية بتاع زبدي والولاد يعقوب ويوحنا. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا، حتى السمك اللي اصطاد المسيح سابوا للناس ياخدوه بقى، تركوا كل شيء وتبعوا المسيح. دي اللي اختصرها معلمنا متى، إن المسيح قال لهم: ادعاني فجري وراه، وقال لي يوحنا وزبدي ادعاني جم وراه. لكن لها قصة جميلة هي في انجيل لوقا. الكلمة اللي قالها السيد المسيح: ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. في حد من الاباء وهو بيفسرها قال ايه؟ قال: لو كان قال لهم ارموا الشباك عن يمين السفينة كنا قلنا الكنيسة تتملي بالابرار بس، واذا قال عن يسار السفينة تتملي بالايه؟ بالاشرار فقط، لان اليمين يرمز للبر واليسار يرمز للشر. لكن هو لا قال يمين ولا شمال، قال القوا في الايه؟ في الاعماق، عشان يطلع في الشبكة سمك من كل نوع، فيه كويس فيه الوحش، فيه الكبير وفيه الصغير. ودي كأنها الكنيسة، ودي قالها السيد المسيح: يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة البحر وتجمع من كل نوع. كنيسة فيها كويس والوحش، فيها يهوذا وفيها يوحنا، مش كده؟ بس الكنيسة مستشفى لمعالجة الخطاة عشان يتوبوا، ليست الكنيسة متحف قديسين ولكنها مستشفى تائبين. مش كل اللي في الكنيسة كويسين، الكنيسة مستشفى، اهلا وسهلا بالوحشين، يدخلوا يتعالجوا يبقوا كويسين. فالشبكة جامعة من كل نوع. كون المسيح ايضا يقول لهم ارموا شبككم للصيد، والمسيح اساسا مش صياد، ده راجل نجار، يقولوا له: يا عم انت مالك، مال الحكاية دي؟ ادي العيش لخبازينه، احنا ناس بتوع الصيد وفاهمين البحر وفاهمين اوقات الصيد واوقات عدم الصيد واوقات الموجة واوقات الهدوء، انت مالك ومال البحر. ومع ذلك بطرس لم يناقش المسيح ورمى الشبكة فاصطادت سمكا كثيرا. وإذا كان صيد السمك هنا بيرمز لربح الناس للمسيح، ما قال له هنخليكم بعد كده صيادين الناس. فالشبكة اللي اتملت بالسمك ترمز للكنيسة التي تمتلئ بالمؤمنين. رمي الشبكة بيرمز للكرازة. كل المسيح يقول لهم ارموا الشبكة في العمق ضد الخبرة بتاعتهم، معناها ان الكرازة تنجح بنعمة ربنا مش بالذكاء ولا بالمهارة ولا بالبلاغة. الشطارة مش ان الواحد يخدم بقوته لكن بقوة المسيح. مش ان بطرس يصطاد السمك بالمهارة بتاعت الصيادين ولكن يصطاد السمك بكلمة المسيح. الصيد لا يعتمد على المهارة بل على كلمة الله، والكرازة لا تعتمد على البلاغة والفلسفة والحكمة والكلام الكبير، لكن تعتمد على قوة ربنا. لما قال له تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيء، اقول له عشان انت عايش في ظلمة في ليل، انت محتاج نور المسيح ينورك. الانسان الذي يعيش في الظلام لا يستطيع ان يربح انسانا للمسيح، واللي يدخل في نور المسيح تمتلئ الكنيسة بالاسماك اللي هي المؤمنين. احنا بنحتاج نور المسيح وكلمته وطاعته عشان ننجح في خدمتنا. التعب اللي تعبوه ابائنا الرسل قبل ما يجي المسيح بيرمز للجهد البشري والخبرة الإنسانية بعيدا عن كلمة ربنا. لما اصطادوا السمك الكتير وأشاروا إلى شركائهم عشان يساعدوهم، رمز للشركة المقدسة والتعاون وإن احنا نساعد بعضينا وإن خدمتنا تنجح لو كان قلبنا مفتوح للآخر. تظل الخدمة ضعيفة لو كان الانسان قلبه مقفول على نفسه، عامل دايرة مش عايز يفتح. دايما يعلمونا في اسقفية الشباب تعبير نقوله للخدام، بدل ما تبقوا او شيب يعني شكل الاو الانجليزي يخليكم يو شيب يعني دايرة مفتوح عشان تدخل جواك اعضاء تانيين. ياما بنلاقي في الكنيسة مجموعة مش عايزين حد يدخل لهم، ولو جه واحد غريب يطردوه يلفظوه ما يستريحلوش، يقول لك لو سمحت بعيد عننا عشان نعرف نشتغل. طب ما تاخدوه في وسطك، لا اصل احنا عارفين بعض متعودين على بعض، هيدخلنا واحد هيعطلنا. افتح قلبك خلي الكل يدخل علشان الكنيسه تمتلئ بالمؤمنين، زي بالظبط ما الجماعه اللي في السفينه الاولى شاوروا للسفينه الثانيه وقال لهم تعالوا معانا عشان نشتغل مع بعض الشركة. وايضا ترمز الى اتحاد اليهود مع الامم في كنيسة المسيح. ما يبقاش كنيسة يهود بس ولا امم بس، لكن اليهود مع الامم، ويصير الجميع شعبا واحدا، ويصير المسيح رأس الزاوية اللي بيجمع الاثنين مع بعض. لما بطرس شاف المعجزة ما استحملش وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجلا خاطئ. تفكرنا بالمنظر اللي حصل مع اشعيا النبي لما شاف الرب جالس على كرسي عالي ومرتفع وازياله تملأ الهيكل والسرافين موقفين حواليه وبيقولوا قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الارض، واهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. اشعيا قال ايه ساعتها؟ قال ويل لي اني هلكت لان انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لان عيني قد رأت الملك رب الجنود. اول ما شاف رب الجنود حس انه انسان نجس ووحش ما ينفعش يقف قدام ربنا، زي ابراهيم ابو الاباء لما شاف ربنا قال له شرعت اكلم المولى وأنا تراب ورماد. الإنسان فينا لما يشوف مجد الرب ينسحق ينسحق. عشان كده لما تلاقي إنسان منتفخ قوي تعرف إن هو ما شافش ربنا، ما شافش ربنا. لو واحد فينا إحنا الإكليروس كاهن أو أسقف أو غيره ومنفوخ، تعرف إنه لما بيقف على المذبح مش بيشوف ربنا، يشوفه إزاي وهو قاعد لسه منفوخ. ده أول ما نشوف ربنا يحصل لنا الواحد إيه، يحس إنه هو قزم صغير خالص 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 خالص. أنت عارف ليه الكنيسة عاملينها عالية قوي كده؟ عشان الواحد فينا مهما فكر نفسه عظيم، لما يقف يلاقي نفسه صغير قوي بالنسبة للارتفاع ده. وانت داخل من باب الكنيسة هتشوفني وانا واقف على المذبح قد النملة بالنسبة للارتفاع العظيم ده. فالواحد فينا لازم يشوف ربنا عشان ينسحق. لو ما شافش ربنا هيظن في نفسه ياما هنا ياما هناك. أشعياء قال له ويل لي اني هلكت. ايش فكرك دلوقتي أشعياء؟ يقول لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. أقول لأبونا إبراهيم إيه اللي فكرك أن أنت تراب رماد؟ يقول لأن عيني قد رأت الرب ملك رب الجنود. وأقول لبطرس إيه اللي خلاك خفت قوي كده وقلت السيد المسيح أخرج يا رب من سفينتي؟ يقول لي ده أنا شفت وعرفت أن هو الرب، عرفت ان هو الرب. عرفت ازاي؟ يقول ده انا طول الليل تعبت وما استطعتش حاجه وانا راجل خبير في الصناعه دي، مش لعبتي. يجي هو بكلمه يخلي السفنتين يتملوا، يقول لي انت عارف كميه السمك اللي اصطدناها الليله دي او اليوم ده؟ ممكن نقعد شهر بحاله ما نعرفش نجيبها. السفنتين مع بعض شهر ما نعرفش نجيب الكميه دي. مره واحده تيجي كلها بكلمه وتتجمع لدرجة ان السفنتين يبتدوا يغرقوا. مين يصدق؟ قال له انت الرب، اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. قبل كده كان يقول له يا معلم، دلوقتي بيقول له ايه؟ يا رب. ساعة لما بيقول له ابعد للعمق والقوا شراكم للصيد قال له يا معلم قد تعبنا الليل كله. لما اصطاد السمك قال له اخرج يا رب، عرف ان هو ايه؟ الرب. لاني رجل خاطئ. في العهد القديم لما كان داود بينقل تابوت عهد الرب من مكان لمكان، وجيه واحد اسمه عزة سند التابوت عشان ما يقعش، اتكهرب ومات كأن التابوت ده فيه كهرباء، مات. خاف داود، يقول ولم يشاء داود ان يلقن تابوت الرب اليه الى مدينة داود، فمال به داود الى بيت عبيد ادوم الجتي. قال له لا، خلي عندك التابوت، انا مش قد التابوت ده يا عم، ده بيكهرب، انا خفت من ربنا. طبعا بعد كده لما عرف ان بيت عبيد ادوم الجتي اتبارك بسبب التابوت قال لا مش هنسيبه له يخبرك الوحد. راح نازل جاب التابوت مرة تاني وده الى المدينة المقدسة عشان كل الشعب ياخد البركة من التابوت. في قصة ايليا النبي في كلمة قالتها له الارملة لما انها مات، قالت لإلي مالي ولك يا رجل الله، انت ايه اللي جابك عندي؟ هل جئت إلي لتزكيه سم اسمي وإماتة ابني؟ اخرج من بيت انا مش عايزاك. خافت منه. طبعا بعدها إلي اقام لها الميت. في انسان لما يتلامس مع الله ينصحك، وفي انسان ما يشوفش ربنا ولا يحس بيه ويعيش في عظمة وكبرياء. بعد ما عجزت صيد السمك الكتير دي المسيح قال لهم يلا بقى سيبكم من السمك، عندي حاجة اهم من السمك، ساجعلكما ايه؟ تصيراني صيادي الناس. اقول له يا رب يسوع انت مش لاقي غير الصيادين اللي يبقوا تلامذتك واللي هتعاملهم بعد كده رسل ويبقوا اساسات الكنيسه؟ ما تشوف لنا ناس محترمين كده، واحد معاه دكتوراه، واحد معاه ماجستير، واحد معاه شهاده في علوم الذره، وناس كبار كده عشان الواحد يفتخر بيهم. يقول لا، انا عايز اخد ناس بسطاء. يقول معلمنا بولس تفسير الحته دي ليه المسيح اختار البسطاء. قال اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أبنياء العالم والمزدرج وغير الموجود ليبطل الموجود. قالوا طب ليه؟ يقول لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ما يبقاش الواحد يأسس كنيسة ويقول له شفت بقى عندي ذكاء خلصت لك الموضوع. ذكاء ايه؟ اصل انا درست الموضوع دوت على اصوله. درست ايه؟ عند انت رجل صياد غلبان. يكون فضل القوة لله لا منك. ويقول معلمنا بولس بالرغم ان بولس كان فيلسوف لكن ركن الفلسفة دي على جنب، قال كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الانسانية المقنع بل برهان الروح والقوة، مش بالذكاء ولا بالفلسفة لكن ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. وقال مرة تاني لا بحكمة كلام لألا تعطل صليب المسيح. ربنا عايز الناس الغلابة يشتغل فيه زي ما قال برضو ليكون لنا هذا الكن في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لمنا. ومرة تاني يقول معلمنا بولس فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي. لما اكون في حتة ضعيف فيها اقول هي دي اللي هيشتغل فيها المسيح. افتخر في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. والمسيح ساعتها قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. تقروها تكمل لو سمحت، بلاش تكمل. قوتي في الضعف تكمل، يعني ساعة ما تكون ضعيف هجيب قوتي كاملة وتحل محلك. لو انت 50% هديك 50% زيادة، لو انت 70 هديك 30 بس، لو انت 100% مش هديك حاجة، طب لو انت زيرو هديك 100 كله. يبقى الواحد قدام ربنا يقول له انا زيرو ولا انا 100؟ يقول له انا زيرو، انا ما فيهاش حاجة. يقول طب وانا جاي اديك كل حاجة. حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي، ليقل الضعيف بطل انا، لان حيثما انسان ضعيف يأتي الله بكامل قوته. قوتي في الضعف تكمل تكمل. اخترت الصيادين ليه رب يسوع؟ يقول لي علشان دول ضعفاء وغلابة وانا احب اشتغل مع الغلابة. لو تفتكروا في قصة داود واختياره كان هو اصغر اخواته وقال كده اخواتي حسان وكبار ورب لم يصر به، عشان هو الصغير والضعيف نفع. الله يعمل في الضعفاء. اذا وجدت ان ربنا اشتغل جواك كويس لا تفتخر بس خف، قول هو اشتغل جواك كويس عشان انا وحش، اختارني اخدم مش عشان انا احسن الناس، بالعكس لو بيختار المصدرة وغير الموجود وبيختار الجهلاء وبيختار الضعفاء، الحاجتين يعملوا معاك. اوعى تيأس من ضعفاتك لان الله قادر ان يعمل. واقول لك واوعى تفتخر بانتاجك لان الله هو العامل. لو افتخرت هينتزع نعمته عنك. دي تفكرنا بعاموس النبي لما اتكلم عن نفسه قال ايه؟ قال انا لست صاحب كلمة ولكني مجرد جاني جميز، انا بجني جميز وربنا جابني وعملني نبي، لكن انا راجل غلبان انا جاني جميز. لست صاحب كلام ولا بعرف اتكلم ولكن انا مجرد راجل بيجني جميز. الصياد كمان في صفات تنفع في الخدمة. عشان كده اللي فيكم بيخدموا ربنا لازم يكتسبوا هذه الصفات. نمرة واحد انه صبور، يرمي الشبكة يطول بال. ونمرة اثنين انه مثابر، زي ما قال بطرس تعبنا الليل كله، مش من اول ساعة في الليل ما يستضيش يقولوا خلاص ما فيش حاجة للابي، لانه جايز تيجي في الساعة التانية، جايز يجي في الهزيع التاني والهزيع التالت والرابع، جايز يجي على وش الفجر يصطاد. فبقى مثابر مطول بال. والصياد شجاع لان البحر بيعمل مقالب، فلازم يكون شجاع. ممكن هو في عز ما بيصطاد والبحر كان هادي فجأة يهيب. والصياد حكيم، ازاي يعرف يصطاد السمكة؟ والكذا بيقول رابح النفوس حكيم. والصياد لازم يكون متواري، لازم يقعد في الظل ويرمي الشبكة ويستخبى، لان لو طلع كده والظل بتاعه جه على المية السمك يخاف ويجري. فلازم يكون متواري زي الخادم اللي يخدم من وراء الكواليس، محدش يعرف عنه. والصياد متضع لانه حاسس انه راجل غلبان، انا مين يعني رحت جيت انا حته صياد، فيحس دايما بالاتضاع. خادم الله يجب ان تكون في هذه الصفات، ان يكون صبور مثابر شجاع حكيم مختفي والمسيح يظهر، دايما يبرز المسيح في كلامه، ودايما يقول للناس المسيح هو اللي هيعمل الحكايه دي، يلا نصلي عشان ربنا يتدخل. مش الخادم اللي يقعد يقول له طب اديني سيبني بس فرصة وانا هفكر لك في الموضوع وخد لك قرار. دايما المسيح هو اللي يبرز ويكون متضع. اختيار التلاميذ من الصيادين جت عنها نبوة في ارميا 16:16 بيقولها انا ذا ارسل الى جزافين. عارفين الجزافين يعني ايه؟ اللي بيجزفوا في البحر عشان السفينة تمشي. فأنا ذا أرسل إلى جزافين كثيرين يقول الرب فيصطادونهم. الجزافين دول هيصطادوا الناس. ثم بعد ذلك أرسل إلى كثيرين من القانصين، يقتنص يعني يصطاد، فيقتصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شقوق الصخور. نبوة في أرمية أن المسيح هيكون تلامذته من الجزافين ومن القانصين اللي بيصطاد. هؤلاء الصيادين على الاقل احنا تعرفنا النهارده على اربعه منهم، اللي هما بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب. لماذا ابتدى المسيح بالاربعه دول؟ اولا بطرس اسمه سمعان بطرس، كلمة سمعان يعني يسمع، واحد بيسمع كلمة ربنا. وكلمة بطرس يعني ايه؟ صخرة. هنا يرمز للإيمان. يبقى أول حجر أساسي اتحط في حياتي هي الصخرة، الإيمان. أسمع كلمة ربنا أدي سمعان، وأبقى بطرس يعني جوايا صخرة إيمان اللي قال عنها المسيح وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. أخوه اسمه اندراوس، كلمة اندراوس يعني رجل، يعني الواحد فينا لازم يكون راجل شديد حياته الروحية، زي الآية اللي بتقول كونوا رجالا تقوى. الثالث اسمه يعقوب، يعقوب يعني يتعقب، يعني بيجري، يرمز للجهاد الروحي. يبقى لازم يكون عندك سماع لكلمة الله، ادي سمعان. لازم يكون عندك ثبات وإيمان، أدي الصخرة. لازم يكون عندك رجولة وشهامة وخشونة روحية عشان ما تبقاش رخ، أدي اندراوس الرجل. يجب أن يكون عندك جهاد وسعي وبتجري وراء العمل الروحي يتعقبه زي يعقوب. ونمرة خمسة بقى اللي هو مين؟ يوحنا. كلمة يوحنا يعني الله يتحنن، ويوحنا يرمز للحب، اسم يوحنا الحبيب. بالرغم انك انت راجل وخشن، بالرغم ان انت صخرة زي بطرس، بالرغم ان انت بتتعقب زي يعقوب، لكن دي ما تمنعش انك تكون انسان حنين ومحب مثل يوحنا. إذا أردت أن تكون من تلامذة المسيح يجب أن يكون في داخلك سمعان بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا. باستثناء اندراوس، بطرس ويعقوب ويوحنا كان ليهم مواقف متميزة مع المسيح. هم اللي حضروا معاه على جبل التجلي، وهم اللي حضروا معاه في المعجزة بتاعة إقامة الابنة الميتة، وهم اللي حضروا معاه في بستان جتسيماني. بطرس الإيمان، يعقوب الجهاد، يوحنا المحبة، ثلاث حاجات أساسية في حياتك الروحية. لما السيد المسيح جالهم عند بحيرة جنسارت أو بحر الجليل، مكان الشغل بتاعهم، معناها أن المسيح هيجيلك مطرح ما أنت موجود. مش مطلوب أن الإنسان يسعى أن يروح ناحية المسيح، المسيح هو اللي هيجيلك. هو مطلوب أن أنا أستجيب للدعوة بتاعته. المسيح ما هوش جبل عالي مطلوب أن احنا نتسلقه حتى نقتنيه، لكن هو قريب لينا جدا، أقرب إلينا من أنفسنا. يقولها أنا زواقف على الباب وأقرع. في ناس يتخيلوا أن عشان أبقى إنسان روحاني صعبة صعبة، عايز مشوار طويل. أقول لك مشوار إيه؟ مشوار إيه؟ دي تفكرني بواحد في مرة قاعد يدور على الألم على الترابيزة مش لقيه، قام دور في كل الشقة مش لقيه، راح قال لولادي دوروا معايا، قاعد يبحثوا في الآخر واحد قال له يا بابا الألم في ودنك، حطه فوق ودنه. فالمسيح فينا جوانا واحنا بندور عليه برا وبعيد. هو هيجي لك لغاية عندك ويخبط على الباب، بس افتح له. ما تفكرش ان هو مشوار طويل عشان تقابل المسيح. بعد ما اصطادوا السمك قال لهم سأجعلكما صيادي الناس. ايه بقى صياد الناس؟ يعني احنا سمك يعني؟ يقول ايوه انتوا سمك. ايه العلاقة بين الانسان المسيحي والسمكة؟ خلي بالكم في العصور الاولى كان السمكة رمز للمسيحيين، عارفين كده؟ عارفين المعلومة دي؟ طبعا هو الرمز بتاعنا الصليب، بس الصليب اتقفش، فهموا ان اللي يعمل صليب بيبقى مسيحي، وكان وقتها في اضطهاد شديد، فاللي يرسم صليب ممكن على طول يقتلوه. فانا عايز اتعرف عليك، اعرفك انت مسيحي ولا مش مسيحي. فكان الواحد بالعصاية بتاعته على الارض يرسم شكل سمكة، منظر كده بمنتهى البساطة، سمكة بالمنظر ده. فالقدامه لو اخد بال ورسم له سمكة يبقى احنا مسيحيين، لو ما خدش باله من الحركة دي خلاص يفهم ان هو مش مسيحي ويعدي الموضوع، لكن لو رسم له صليب هيفهمه قوي. فكان يرسموا السمكة دي علامة المسيحيين. شمعنا السمكة؟ كلمة يسوع المسيح ابن الله الحي المخلص، بعبارة لو اخذنا اول حرف من كل كلمة بس باليوناني وحطناهم جنب بعض يعملوا كلمة سمكة باليوناني اللي هي اختس. تاني كلمة يسوع، يسوس، ادي اول حرف الالف. كلمة المسيح خريستوس، ادي ثاني حرف الخاء. ايوس يعني ابن، حرف اليه. ثيوس يعني الله، حرف السه. وبعدين سوتير يعني مخلص، يبقى السين. ناخد الالف والخاء واليه والسه والسين تبقى اختس، دي كلمة سمكة باليونان. فاعتبروا السمكة رمز للمسيح ابن الله المخلص. حاجة كمان، السمكة بتتولد فين؟ فين؟ في الماي. والمسيحيين بتولدوا فين؟ في الماي. فقالوا يبقى السمكة زي المسيحيين. حاجة كمان، فاكرين الطوفان؟ الطوفان عمل ايه؟ غرق كل الخليقة الشريرة. مين الخليقة اللي ما غرقتش في الطوفان؟ السمك. هاي السمك هيغرق، صح ولا غلط؟ يبقى إذا كانت الخليقة كلها كانت فاسدة وملعونة عشان كده حكم عليها بالهلاك، الخليقة الوحيدة اللي جوه الطوفان ما ماتتش هي مين؟ الأسماك. فرمز للمسيحيين اللي هم موجودين في جوه العالم وما يموتوش لأنهم ما لهمش حق الفساد والإعدام. حاجة كمان، إن السمك التكاثر بتاعه تكاثر ما فيهوش جنس، يعني تيجي السمكة النتاية تحط البيض في المية جنب الشاطئ ويجي السمكة الذكر يلقح البيض في المية، فدوت رمز للميلاد البتولي، إن إحنا بنتولد من الكنيسة من غير زواج زي ما المسيح اتولد من العذراء بدون زواج، فرمز للميلاد البتولي بتاع المعمودية. عشان كده أصبح المسيحيين كأنهم سمك، والخدام يصيرون إيه؟ صيادين يصطادوا السمك لحساب المسيح. لما المسيح قال لهم هجعلكم صيادين الناس، يقول في الوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه، تركوا كل شيء من أجل المسيح. إحنا بقى سبنا إيه من أجل المسيح؟ ماذا تركت؟ في مرة واحد راهب زمان كان في دير البراموس زمان خالص، وبعدين شاف الأنبر سانيوس اللي هو معلم أولاد الملوك نايم على مصطبة، هما كانوا بيناموا على الأرض، نايم على مصطبة عليها فرشة كده، فانتقدوا وقال في ضميره ايه ده بقى الرهبان ده بيناموا اليومين دول على مصاطب على فرش. فجاله واحد من الآباء الروحانيين اللي هما مدبرين الدير، قال له انت زعلان ليه؟ قال له ده أرسانيوس اللي بتقول عليه قديس نايم لي على مصطبة وعامل فرشة. قال له انت قبل ما تيجي الدير كنت عايش ازاي؟ قال له كنت عايش على قد حالي. كنت بتنام فين؟ قال له كنت بنام فوق الفرن بتاعتنا في الدوار. طب ودلوقتي حالك ايه؟ قال له بصراحة حالي بقى احسن. قال له طب ده انت عارف كان بينام فين ده؟ كان ينام على السرير بتاع الملك والحرير وريش النعام وعاشة القصر، دوت ترك كل شيء من اجل ان ينام على مصطبة، لكن انت بالنسبة لك المصطبة ترقية. احنا نسأل انفسنا ماذا تركنا من اجل المسيح؟ سبنا ايه؟ في مرة في احد الاباء الاسقفة اترسم اسقف وجم في الإبرشية استقبلوه، فوقف بتاع المجلس الملي وقال احنا بنرحب بسيدنا الذي ترك العالم وذهب الى الدير وساب البكالوريوس بتاعه وحطه تحت رجليه وكان بيشتغل مدير الإدارة الفلانية في الحتة الفلانية وترك كل هذا وذهب الى الدير. كلمتين حلوين. وجاء دور الأب الأسقف يتكلم، قال لهم إذا كنتوا تحبوا تعرفوا أنا سبت إيه، إيه اللي خسرته؟ يعني ما خسرتش طبعا أنا سبت الوظيفة ورحت الدير، لكن أنا خسرت أنا سبت الدير وجيت للعالم تاني. السؤال هو ماذا تركنا من أجل المسيح؟ سبنا إيه؟ هل نستطيع أن نترك الشهوات من أجل المسيح أو الخطايا المسيطرة علينا، أو نترك بعض الأشخاص اللي بيعصرونا وبيبعدونا عن ربنا، أو نترك بعض الأموال من أجل المسيح، أو نتخلى عن مركز أو وظيفة عالية بس كانت هتعصرنا وتبعدنا عن ربنا؟ هل عندنا استعداد نترك راحة الجسد من أجل أن احنا نصلي؟ ماذا تركنا من أجل المسيح؟ أدينا دخلنا على حد النص في الصيام، سيبنا إيه من أجل ربنا في الفترة اللي فاتت؟ ماذا تركت من أجل المسيح؟ اسأل نفسك. في مرة السيد المسيح وهو بيتكلم مع تلامذته، بطرس قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك.
استفدنا ايه؟ فاجاب يسوع وقال لهم الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجل ولاجل الانجيل الا ويأخذ ايه 100 ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات واولاد وحقول مع اضطهادات وفي الدهر الاتي الحياة الابدية. اللي يترك من اجل المسيح هياخد كتير. ونفس الكلمة اللي قالها بطرس في انجيل متى المسيح قال له ايه؟ الحق اقول لكم انتم الذين تبعتموني، انتم اللي مشيتوا وراي وسبتوا كل شيء عشان خاطر. في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون اسباط اسرائيل 12. ايه المجد والكرامة دي؟ وقال انا اكرم الذين يكرمونني. ناس كرموا المسيح لانهم تركوا كل شيء من اجله، عشان كده يعطيهم 100 ضعف. 100 ضعف. افتكر في مرة في اخ جه يتراهب من في الدير، فجت والدته تبكي وتقول لرئيس الدير ابني ومليش غيره، هو الحنين عليا في وسط اخواته وهو اللي بيدفدف عليا. قال لها طب انت زعلانة ليه؟ قالت ابني. قال لها لو عايز اخدي بس انا هقولك حاجة انت الخسران. قالت له خسرانة ليه؟ قال لها انت كان ليكي ابن واحد، طالما جه الدير بقينا كلنا في الدير 100 راهب ولادك، بقى عندك 100 ولد. لو هو اخدتيه هيبقى عندك ولد واحد، لو سبتيه هيبقى عندك كام؟ 100. فايه رأيك؟ قلت له لا خلاص خليه، عشان انا فرحانة ان انا هيبقى عندي 100 راهب ولادي. قال لها مش هو هيبقى اخ لينا وبقينا اخوات في الدير؟ تبقى انت ام ل 100 راهب. المسيح يعطي كثير، ليه ندخل عليه؟ للوقت ترك كل شيء وتبعاه. كلمة تبعاه دي كلمة جميلة. المسيح كان يقابل الواحد يقول له ادعني، اصبعه كده ادعني يمشي ورا. وبعد القيامة قال لبطرس ادعني انت. وهو النهارده برضه بيقول له كل واحد فينا ادعني. عايزين نتبع المسيح، بنقول له في لحن في التسبيحة تنقويه نسوك نتبعك بكل قلوبنا. كلمة تنقويه نسوك في التسبيحة دي معناها بالعربي يعني حط رجلي مكان اثر قدميك، يعني لو انت ماشي كده في الرملة وبقى فيه اثر لرجليك همشي حط رجلي على اثر رجليك. تنقويه نسوك نمشي وراك بنفس المنزل، نتبعه في تعليمه في سيرته في سلوكه في منهجه وفي حياته وفي بذله من اجل الناس. لابد ان احنا نكون نتبع المسيح، والا ما نبقاش تلامذته. يبقى مسيحيين ازاي لو ما كناش بنتبعه؟ اخر حاجة ان هم لما تبعوا المسيح تركوا ابوهم زبدي في السفينة مع الاجرى وتبع المسيح. كونهم يسيبوا ابوهم ويسيبوا السفينة معناها ان هم تركوا كل شيء، حتى الارتباطات العائلية وحتى الممتلكات. كلمة الاجرة معناها ان هم كان عندهم ملك، في ناس بيستأجروا، في ناس بيستأجروهم عشان يشتغلوا معاها، دي معناها ناس اغنية. صيادين بسطة في الفكر والتعليم لكن ناس اغنية، لان صناعة الصيد وقتها كانت مربحة، فكان عندهم الامكانيات المادية اللي تخليهم يعيشوا احسن عيش. ايه اللي يبهدلك يا بطرس ونداوس؟ ايه اللي شحطتك يا يوحنا ويعقوب وتسيبوا ابوكم ليه؟ ده انتوا ناس عندكم خدامين وعندكم موظفين بيشتغلوا تحت ايديكم بتدوهم مرتبات. يقولوا سيبنا ده كله من اجل المسيح اللي كان يعتبر مكسب حسبناه خسارة وتركنا كل الأشياء ونحن نحسبها إيه؟ نفاية. إحنا كمان لابد أن نترك كل شيء من أجل المسيح. الأسبوع الجاي بإذن الله هكلمكم عن شروط